هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. القدس بين مطرقة الاستيطان وسندان التهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، ضيفنا في لقاء اليوم الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي. أما محطاتنا في لقائنا هذا، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات في الكيان ضد رئيس الوزراء نتنياهو والصراع على مستوى إقرار الميزانية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن خاطر ومحور حديثنا القدس بين مطرقة الاستيطان وسندان التهويد، ثم نواصل لقاءنا هذا بالاستماع إلى فقرة ألفباء فلسطينية. وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على حياة الشاعر جهاد إبراهيم درويش ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تطرح التساؤل التالي: ماذا عن موقع القدس في الوعي المقاوم؟ أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات في الكيان ضد رئيس الوزراء والصراع على مستوى إقرار الميزانية.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تتواصل في تل أبيب التظاهرات المناوئة لرئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، وشهد الكيان الصهيوني تظاهرات في أكثر من 1000 نقطة رغم التقييدات المفروضة على التظاهر بذريعة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا. إلى ذلك يحتدم السجال داخل الحكومة الصهيونية بشأن إقرار الميزانية بين حزبي أزرق أبيض الذي يترأسه بني غانس وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، سجال لا يستبعد مراقبون أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة يتهيبها الطرفان في ظل تراجع شعبيتهما. لتسليط الضوء أكثر على هذه الأزمات داخل الكيان الصهيوني، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نستمع إليه.
دكتور عمر جعارة، إلى أين ستؤدي الاحتجاجات داخل الكيان برأيكم؟ ما هي الأهداف المعلنة من ورائها؟ ماذا يعني هذا الإصرار على التظاهر رغم الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وكذلك العنف الذي يمارس ضد المتظاهرين وأصبح أيضا الموضوع الشاغل في الإعلام العبري؟
نعم، هذا صحيح. الآن المظاهرات بالآلاف، وبخاصة بعدما أسقطوا المسافة اللي 1000 متر، يعني بمعنى يستطيع المواطن الإسرائيلي في الكورونا أن يذهب إلى أي مكان. عندما سقط هذا البند أصبحت المظاهرات ببلفور أي أمام بيت نتنياهو في القدس المحتلة بالآلاف، ولكن يظهر الآن في الشاشة الإسرائيلية شبيبة بيبيسية أي بيبيين أي تابعين لليكود أو تابعين لنتنياهو يستخدمون الغاز الفلفل ومحاولات للدهس واستخدام العنف. والمذيع الإسرائيلي نسنباوم الذي قدم هذا التقرير لم يقدم أحدا من هؤلاء للمحكمة تماما مثل تاج محير، قاموا بالعمليات العنف ضد المدارس وضد القرى وضد الفلسطينيين وضد الفلسطينيين يذهبون إلى أرضهم لحراستها وجني محصول الزيتون، لم يقدم أحد للمحكمة، بمعنى أن كل ذلك يتم تحت عين الحكومة الإسرائيلية. إذن ماذا يريد هؤلاء الآلاف أو هذه المظاهرات التي هي لأسبوعها 18 متواصلة وبأماكن متعددة؟ حتى إحدى المظاهرات كانت في 10 مواقع في آن واحد و20 موقع في آن واحد. إذن هذه المظاهرات هدفها الأول والأخير هي محاكمة نتنياهو أو إسقاطه، وبالتالي يظهر بالإعلانات والمظاهرات الكذاب نتنياهو شكان تتبتر أي إسقيل اذهب إلى بيتك اذهب إلى بيتك. لكل هذه الاعتبارات هي تثبت لنا أهداف هذه المظاهرات. أسباب هذه المظاهرات هي ضد نتنياهو، ولذلك نتنياهو لمقاومة هذه الحملة يفعل ما يلي: بيبي أو أنت بيبي، يعني أنت مع نتنياهو يا أنت ضد نتنياهو. ولذلك أصبح الآن شبيبة في إسرائيل اسمها البيبيستيين، زي البلنجستيين لترامب، ويستخدمون العنف جهارا نهارا وأمام الشاشات. ومع ذلك كما يقول التقرير بالقناة 12 لا أحد يقدم للمحكمة.
نعم دكتور عمر جعار، الصراعات الداخلية تميزت بها حكومة نتنياهو هذه الأخيرة، وهناك خلاف حول الميزانية، يعني أبرز الخلافات هو حول الميزانية كما يبدو بين غانتس ونتنياهو. هل سيؤدي برأيكم هذا السجال إلى انتخابات جديدة مبكرة، وكيف ستكون النتائج في ظل الاستطلاعات التي تتحدث عن تراجع شعبية الجميع؟
ليس شعبية الجميع، وإنما شعبية نتنياهو وزيادة شعبية يمينه، والمستقبل حافظ على وضعه، والقائمة العربية المشتركة حافظت على وضعها، وميرت حافظت على وضعها. هي دائما ميرت 4 مقاعد، الآن يعطوها 8 مقاعد في آخر استطلاع. الليكود كان 41 مقعدا، ثم أصبح الآن 26 مقعدا. يمين الآن في الحكومة الإسرائيلية 5 مقاعد، لكن يعطيها الإعلام الاستطلاع الأخير 23 مقعدا. القائمة المشتركة تحافظ على وضعها 15 مقعدا. إسرائيل بيتنا تحافظ على وضعها ما بين 9-8-7، الآن 8. كذلك شاس 9، يهود التوراة كانت 9 الآن 7. لماذا تتراجع شعبية نتنياهو؟ لأنه فشل في مقاومة كورونا 2، وبحقه 3 لوائح اتهام، لا يستطيع أن يتخلص من لوائح الاتهام 3 بأي شكل من الأشكال، برغم من هذا الهجوم الذي يشنه نتنياهو على كل مؤسسات دولة إسرائيل. يشن الهجوم على الإعلام، يشن الهجوم على الصحفيين، يشن الهجوم على قادة الشرطة وبخاصة روني الشيخ، يشن هجوم على نائب النيابة العامة شاي نيسان، يشن الهجوم على من عينه من دبلك مستشار قانون لحكومة دولة إسرائيل، يشن الهجوم على كثير من الصحفيين الإسرائيليين. لا يوجد صحفي لم يتهم نتنياهو، مثل الصحفي أمنون روبنشتاين على سبيل المثال. بكل هذه الاعتبارات نتنياهو الآن في ورطة كبيرة، ولا أعتقد إلا أن هذه المظاهرات تنتهي إلا بسقوطه. لماذا؟ لأن الذي أسقطت جولدا مائير هي المظاهرات، والذي أسقطت أولمارت هي المظاهرات، والذي أجبر جيش الدفاع الإسرائيلي أن يخرج من كامل الأراضي اللي احتلها في لبنان هي تنظيم الأمهات الأربعة أي المظاهرات الشعبية. إذا المظاهرات الشعبية لها وزن في الثقافة السياسية الإسرائيلية، لذلك نتنياهو شغله شاغر ليس الكورونا وإنما المظاهرات، ولذلك ربط المظاهرات بالمصلين، أي إذا إحنا منعنا المصلين لازم نمنع المتظاهرين، وإذا سمحنا للمتظاهرين لازم نسمح للمصلين، وهكذا. فهذا في الجانب الآخر، بمعنى الوضع نتنياهو ليس سليما. متى يتزعزع نتنياهو بالكامل؟ عندما تظهر شخصية ليكودية قوية لمنازعته. لذلك نتنياهو الآن في ورطة كبيرة فيما يتعلق بملفاته الجنائية.
نعم، الدكتور عمر جعارة الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
توقعاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء غراوي، عبد الله محمد معد الفقرة، وشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عمر جعارة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وهذه عودة إلى محور حديثنا، القدس بين مطرقة الاستيطان وسندان التهويد، وهذه العناوين. كيف تسهم انتهاكات الاحتلال للقدس في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة بالتوازي مع التطبيع العربي؟ ما الذي ستفرزه عملية تطبيع أوصال المدينة، تقطيع أوصال المدينة وحول الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها؟ كيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ تواصل سلطات الاحتلال مخططاتها لمصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس بهدف تغيير الواقع فيها، وأودعت ما يسمى بلجنة التنظيم والبناء الصهيونية خارطة هيكلية لإقامة حي استيطاني جديد يشمل 56 وحدة استيطانية وشق شارع في القدس المحتلة. هذا وتستهدف بلدية الاحتلال بلدة سلوان الواقع جنوب المسجد الأقصى بالمخططات الاستيطانية التي تسعى للسيطرة على البلدة وتوطين المستوطنين فيها من خلال عمليات هدم البيوت والاستيلاء على المنازل. قراءة استهداف الاحتلال للقدس من خلال توسيع إطار المخططات الاستيطانية في المدينة والاستيلاء على منازل المقدسيين تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية قبل نحو أسبوع أودعت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الصهيونية خريطة هيكلية لإقامة حي استيطاني جديد يشمل 56 وحدة استيطانية وشق شارع في القدس المحتلة. وجاء الإيداع بتوقيع رئيس اللجنة اللوائية عمير شكيد على قطعتي أرض منفصلتين على جانبي الشارع الالتفافي رقم 6 في بلدة بيت حنينة شمالي القدس. ويربط الشارع مستوطنة رامات شلومو مع مستوطنة بزغات زئيف وصولا إلى مدينة تل أبيب. وتشمل الوحدات بناء 6 عمارات من 5 طوابق متدرجة مع منطقة خضراء مفتوحة في حي الأشقرية في بيت حنينة. وإلى جانب إقامة 56 وحدة استيطانية، يتضمن المخطط شق شارع استيطاني جديد من الشرق إلى الغرب باتجاه المنتزه الجديد الذي تمت إقامته قرب حي بيت حنينة. ويقع الحي الاستيطاني الجديد على الحدود بين قريتي شعفاط وبيت حنينة بمحاذاة الشارع المؤدي إليهما حاليا من مستوطنة رموت شلومو جنوبا. وتعتبر مدينة القدس هدفا للاحتلال والاستيطان، فقد بنيت مجموعة كبيرة من المستوطنات والوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من أراضي القدس بهدف تغيير الواقع فيها. ازدادت شهية الاحتلال على الاستيطان خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد مسلسل التطبيع المخزي مع بعض الدول العربية، الأمر الذي يضاعف معاناة الشعب الفلسطيني وسكان القدس خاصة، فلا رادع للاحتلال ولا حتى مندد بأفعاله سوى الصمود والمقاومة.
عماد أبو أدهم، وحيال استهداف الاحتلال للقدس الشريف بالمزيد من المخططات الاستيطانية، نستضيف في لقائنا لهذا اليوم الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. خريطة هيكلية جديدة لإقامة حي استيطاني شمال القدس تحديدا في بيت حنينة، ما هدف هذا المشروع؟
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكافة الأخوة المستمعين. يعني حقيقة كما ذكرتم، الاحتلال يعني يعمل باستمرار لتغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي في المدينة المقدسة. هذا ليس يعني إلا مشروعا واحدا من سلسلة طويلة عريضة من المشاريع التي تستهدف توسعة المدينة المقدسة وتغيير الهوية يعني الديموغرافية في داخل مدينة القدس ومنطقة بيت حنينة. على وجه الخصوص، هذه المنطقة تقع شمال المدينة المقدسة. هناك الآن أكثر من يعني مشروع يتم تنفيذه في هذا المكان. أولا، تم تقطيع أوصال منطقة بيت حنينة من خلال مجموعة من الطرق والشوارع الرئيسية التي جزأت هذه المنطقة. وهذه المنطقة يعني بالمناسبة كانت في السابق قبل احتلال القدس عام 67 كانت تمثل يعني لنقل المنطقة الحديثة من المدينة المقدسة. كان يقيم فيها حتى أحيانا الملك الأردن الملك يعني حسين له إقامة فيها، وكانت كما قلت تمثل جانب يعني جديد وحديث من مدينة القدس. لكن اليوم أصبحت مستهدفة بشكل يعني كبير كغيرها من الأجزاء، ولكن هي بشكل أساسي لأنها تربط مدينة القدس بامتدادها من الناحية الشمالية وصولا إلى يعني رام الله في الشمال. فإذا هذه المنطقة يريد الاحتلال أن يجزئها وأن يقسمها، وبالفعل قام بتجزئتها وتقسيمها كما ذكرنا من خلال هذه الطرق والمخططات التي وضعها والمساحات الخضراء التي يعني كان يسعى من ورائها إلى عزل ما تبقى من أراضي هذه البلدة عن أهلها حتى لا يستطيع استثمارها وإخراجها من دائرة الاستعمال يعني العربي وتحويلها إلى استعمالات أخرى لأغراض دولة الاحتلال. وهذه وسيلة من وسائل التهويد يعني أصبحت معروفة ومشهورة. يعني لا يتبقى الآن مساحات تذكر من هذه البلدة، أصبحت مكتظة، أصبحت محصورة، مجزأة، مقطعة. ما يتبقى منها من ضمن هذه المساحات التي أشرنا إليها الآن يقام فيها هذه الأحياء الاستيطانية. وبالتالي المشروع هذا هو يعني يأتي بهدف أيضا عزل المدينة والامتداد العربي عن الباقي المناطق العربية في الشمال، وعملية تقسيم يعني موازية لتقسيم الطرق الذي أشرنا إليه. يعني هناك تقسيم من خلال الجغرافيا ومن خلال الشوارع والطرقات، والآن هناك أيضا عزل من خلال هذه الأحياء الاستيطانية لإبقاء المدينة المقدسة ضمن فكي الكماشة الصهيونية معزولة داخل الأطواق الاستيطانية التي أصبحت تحيط بهذه المدينة.
أيضا يعني من ناحية التواصل الفلسطيني ما بين الضفة والقدس، هل لهذا المشروع من يعني تأثير على هذا الصعيد؟
هو يعني بكل تأكيد يعني هو يعتبر لبنة في موضوع عزل المدينة المقدسة عن محيطها العربي بشكل كامل.
نعم.
ليس هو وحده الذي سيحدث هذا التغيير، ولكن هو جزء من هذا التغيير وجزء من هذه الخطة. الاحتلال كما تعلمون يعني يعمل بشكل مستمر ومتواصل، ولكن وفق خرائط محددة وواضحة يعني تكتمل صورتها على يعني مدة زمنية، وليس في مشروع واحد أو من خلال مشروع واحد. هناك مشاريع كثيرة، هنا مستوطنة، هنا يعني حي استيطاني، هنا منطقة معينة لإقامة يعني مشاريع أخرى ترفيهية أو ما شابه، حدائق توراتية غير ذلك مع بعضها البعض. وبعد فترة من الزمن ترى وكأن الصورة اكتملت وأن العزل الذي أراده الاحتلال حصل، وتم تقطيع أوصال البلدات العربية عن بعضها البعض، وتم عزلها عن بعضها البعض، وأصبحت هذه الأجسام الاستيطانية هي التي تشكل هذه الفواصل وهذه العوازل، وأصبحت هي التي تمتلك يعني الشرايين للحياة داخل المدينة المقدسة من خلال تواصلها مع بعضها البعض، في حين أن البلدات والمدن العربية في داخل المدينة المقدسة نفسها بدأت يعني تذوى وبدأت تعزل عن بعضها وبدأت تعاني يعني من ما يشبه حصار حقيقي وما يشبه سجون حقيقية بدأت تقضع خلفها هذه البلدات العربية. والهدف الاستراتيجي واضح، هو التضييق على حياة المقدسيين وعدم السماح لهم بالتوسع الديمغرافي والتوسع العمراني أيضا، وهذا الأمر من شأنه أن يدفع إلى الهجرة أو إلى البحث عن أماكن أخرى، هذا ما يسعى إليه الاحتلال. لهذا السبب أصبح هناك اليوم اكتظاظات في الأوساط العربية، أصبح هناك قلة كبيرة جدا في المنشآت العمرانية والمباني والمساكن والمحال وغيرها. وهذا كله يعني هو ثمرة هذه السياسة الصهيونية التي تهدف إلى خنق العمران الفلسطيني بالعمران الاستيطاني. هذه سياسة واضحة ويعني تنفذ على الأرض منذ سنوات طويلة.
طيب، بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى بدورها في دائرة الاستهداف كما أشرتم، وهناك حديث يدور عن تصوير للمنازل بهدف الاستيلاء عليها، ماذا في معلوماتكم عن واقع البلدة اليوم في ظل استهداف الاحتلال لها بهذه الصورة؟
يعني بلدة سلوان هي معروفة أنها من أشهر بلدات المدينة المقدسة، تقع جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعني بيت حنينة التي كنا نتحدث عنها تقع في شمال البلدة القديمة، سلوان تقع في الجهة الجنوبية. هذه المدينة هي عريقة جدا، ذكرت حتى في التوراة، وعين سلوان هي عين مشهورة، هي التي تسكن المدينة المقدسة. هذه البلدة يعني فيها أطماع كبيرة للمنظمات الصهيونية ولمنظمات الهيكل بشكل رئيسي، وهناك مزاعم وأكاذيب وأوهام وتزوير للتاريخ يكذب من خلاله على أتباعهم، ويريد أن يصور هذه المنطقة وكأنها كانت تابعة لما يعرف في التاريخ من وجهة نظرهم بمدينة داود. ويعني هناك مشاريع تقام الآن بين المسجد الأقصى وبين سلوان، وهناك مشاريع تقام في منطقة عين سلوان نفسها، وهناك أنفاق تم حفرها أيضا من وسط هذه البلدة والمدينة من منطقة عين سلوان وأسفل العين حتى المسجد الأقصى المبارك. فإذا هناك أيضا حي البستان الذي هو يقع أيضا بين سلوان وبين المسجد الأقصى المبارك ضمن أحياء سلوان، يعني فيه قرارات بهدم وإزالة هذا الحي بأكمله منذ سنوات، ولكن الاحتلال لم يتمكن إلى غاية هذه اللحظة من تنفيذ هذه الجريمة، يتحين الفرص ويبحث ربما عن ظروف يعني مواتية. فهناك مخططات كثيرة يتم تنفيذها بالفعل في هذه المنطقة. وهناك مخططات وجرائم أخرى تم التحضير لها ولكن لم يتم تنفيذها كما أشرنا فيما يتعلق بحي البستان. هناك أيضا استيلاء بطرق مختلفة على عقارات وبنايات، هناك بنايات تم الاستيلاء عليها في داخل سلوان 21 شقة، وكان التمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 4 سنوات أو 5 سنوات، والكل تفاجأ أن هذه الشقق التي كان يفترض أن تكون وقف إسلامي وأنه تم شراؤها على هذا الأساس، جاء إليها المستوطنون يحملون وثائق التملك وسكنوا فيها ويعني رفعوا عليها الأعلام الصهيونية إلى غاية اليوم. وهذا يعني مما كان يثير الحيرة في حينها، أنه كيف يتم هذا الأمر وهذا الاحتيال على يعني الوقف بهذه الطريقة، ولكن هذا حدث، وهذا يدل على مدى وحجم يعني أطماع الاحتلال الصهيوني في هذه المنطقة التي تعتبر بالنسبة لمشروعه يعني منطقة مهمة، ويريد أن يسيطر عليها بكل الطرق والوسائل. فإذا هي سلوان في قلب المعركة، وهي جزء لا يتجزأ من المدينة المقدسة ومن هوامش البلدة القديمة، لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للمسلمين، ويبدو أن الاحتلال أيضا يريد أن يعني يضع يده عليها بكل الطرق والوسائل.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الساعة الآن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران 12:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لمشاركة قيمة ورائعة في لقائنا هذا وحديثه عن انتهاكات الاحتلال للقدس في محاولة لترسيخ أمر واقع جديد في المدينة بالتوازي مع التطبيع العربي، وما ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة حول الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها وأهداف الاحتلال من وراء ذلك. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. هذه هي القدس فيها القلب ينفطر، ريحانة من رحيق الوجد تنشطر، أرض الرباط إلى الفردوس غايتها هي الصراط، وفيها الحشر والنشر.
ألف آ فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء فلسطين المحتلة، وهو الشاعر جهاد إبراهيم درويش. ولد شاعرنا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة عام 1963، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس وكالة الغوث للاجئين، ثم انتقل إلى مدرسة المنفلوطي الثانوية ليلتحق بعدها بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية في غزة، وتخرج منها عام 1986. أصيب شاعرنا جهاد إبراهيم درويش بحادث في سن 15 تسبب له بإعاقة في جسده، حالت دون إكمال الدرجات العلمية التي كان يطمح إليها. أولى شاعرنا أهمية خاصة لقضية المعوق من منطلق إيمانه برسالة المعوق وقدرته على التميز والإبداع، وأن الإعاقة لا تعني العجز.
Thank you.
أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب جهاد إبراهيم درويش. فلشاعرنا العديد من المساهمات الأدبية، حيث قدم بحوثا حول المسيرة التعليمية ورسالة المسجد، بالإضافة إلى نشره العديد من القصائد في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية، وأصدر العديد من الدواوين، منها وجه آخر للفرح وأقمار الخيمة، يعالج فيها مشكلة اللاجئين، بالإضافة لعدة دواوين أخرى قيد الطباعة. مستمعينا الكرام، اخترنا لكم مقتطفات من قصائد شاعرنا جهاد إبراهيم درويش، ونبدأ بقصيدة يا مصحف القدس، حيث يقول في أبياتها: هذه هي القدس، فيها القلب ينفطر، ريحانة من رحيق الوجد تنشطر، أرض الرباط إلى الفردوس غايتها، هي الصراط وفيها الحشر والنشر، أضحت تباهي ربوع الأرض قاطبة مثقيلة، مصحفها القرآن يبتدر. يا أمة القدس، هذا السبق يبتدر، من ذا يسابق نحو المجد يدخر، من ذا يخط إلى العلياء ملحمة، رص الصفوف فكالبنيان ينتصر، من ذا المجاهد يحيي الليل يحرسه، من ذا يقود زحوف النصر يقتدر. وفي قصيدة جنة الطهر يقول الشاعر جهاد إبراهيم درويش: يا مخيم، يا مخيم، قم لنحيي جنة الطهر، بها الحسن ترنم، فهي للتقوى لباس، وهي بالتقوى تتمم. يا مخيم، من رعى الفطرة دنيا في رباها، عانق الصحب وسلم. أيها الصحب هلموا نجتني من رحيق الروح شهدا، ذاب وجدا بسنى المسك تيمم، نرفع الأيدي دعاء للسنى حيث خيم، رب غفرا واحفظ النور على شط المخيم، وامنح الساعي سلاما، واجمع الشمل وئاما. بارك الله لنا في الخير نغرم، واهدنا ربي للتي هي أقوم، بضياء من يقين ننصر الحق وننصر، يا مخيم.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر جهاد إبراهيم درويش ونموذج من أشعاره. ماذا عن موقع القدس في الوعي المقاوم؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيار من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالاً مختلفة في طليعتها، المقاومة الفكرية والثقافية وصولاً إلى المقاومة العسكرية. انطلاقاً من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذاً من مدينة القدس نموذجاً. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة، والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أيها الأحبة، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي، يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى، ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. مستمعينا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولاً من قبل كل المسلمين. أحبتي، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء لإلقائها الضوء على كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.